الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنت قد توقفت في شرح النخبة عند النوع الثاني من أنواع المتواتر ألا وهو الحديث العزيز. والحديث العزيز في اللغة مأخوذ من العزة وهي القوة، أو من العزة بمعنى الندرة، وهو في سلاح أهل الحديث من فرض بروايته راويان في أي طبقة من طبقات الإسناد. فإذا ما خرجت حديثا فوجدت أنه قد تفرد بروايته اثنان في أي طبقة من طبقات إسناده، فهذا النوع هو الذي يسمى بالحديث العزيز. واشترط بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى للحديث الصحيح أن يرويه اثنان عن اثنين، وهذا الشرط لم يعتمده الجمهور، بل إنه لم يعتمده بعض القائلين كالحاكم مثلا، فإنه اشترط في الحديث الصحيح أن يرويه اثنان عن اثنين إلى منتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ليس بشرط على الصحيح على قول الصحيح كما سيأتي معنا بإذن الله سبحانه وتعالى عند دراستنا للحديث الصحيح. طيب، والحديث العزيز فيه المقبول وفيه المردود، وليس شرطا للصحة، العزة ليست شرطا للصحة كما تقدم. قال والثالث، قال والرابع الغريب، يعني الرابع من أقسام الحديث باعتبار منتهاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو القسم الثالث من أقسام الأحاد، وهو الحديث الغريب. والحديث الغريب ينقسم إلى قسمين، غريب نسبي وغريب مطلق. فالغريب المطلق هو الذي يتفرد بروايته راوي واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي توجد الغرابة في أصل السند، وأصل السند هو الصحابي الذي ينقل الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثلا كحديث عمر رضي الله تعالى عنه في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. غريب باعتبار أنه قد تفرد برواياته بهذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه، وإلا فإن الأحاديث الواردة في النية كثيرة، حتى إن الكتاني قد عدها في الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي باعتبار مجموعها، باعتبار التواتر المعنوي. لكن مثل هذا الحديث تفرد بروايات عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حديث غريب مطلق. وأما الغريب النسبي فهو الذي يوجد التفرد به في طبقة من طبقات الإسناد، وهذا هو الأكثر. كان يقال هذا الحديث لم يروه عن عروة إلا هشام، ولم يروه مثلا عن هشام إلا فلان من الرواة، فهذا يسمى بالغريب النسبي. فمتى ما وجد التفرد في طبقة من طبقات الإسناد فيما دون الصحابي فهذا هو الذي يسمى بالغريب النسبي. على كل حال، الحديث المتواتر كله ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو موجود خلافا لمن نفى. وعدد الأحاديث المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، خلافا لمن قال إنها قليلة كالنووي. وقد ألف الكتاني رحمه الله تعالى كتابه نظم المتناثر في الحديث المتواتر، وذكر فيه 310 أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بين أن هذه الأحاديث ليست هي الأحاديث كلها المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه هناك زيادة لمن أراد أن يزيد. فالأحاديث المتواترة كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد دخل المستشرقون لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق التواتر والأحاد، كما فعل الجهمية والمعتزلة ومن لف لفهم، حتى إن بعضهم اليوم يقول الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليست كثيرة، ثم توصل إلى أنه لا يقبل عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث إلا الأحاديث المتواترة، ثم قال هي أربعة فقط ولا تزيد عنه. هؤلاء يريدون رد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وللأسف أن بعض المسلمين قد تأثروا بهم وترجموا كتبهم من لغاتهم إلى اللغة العربية، ويلوهم على ما قالوا من بني جلدتهم. فهذا كله سير على طريقة الجهمية والمعتزلة في محاولة رد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمتواتر كله مقبول، وهو حديث كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث الأحاد، أي التي تأتي من طريق راو واحد أو اثنين أو ثلاثة، أيضا كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أكثر من الأحاديث المتواترة. وأحاديث الأحاد فيها المقبول وفيها المردود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي خاضعة لقواعد وأحكام لمصطلح الحديث. وأما المتواتر فإنه ليس خاضعا ولا راضحا لقواعد وأصول علمي أصولي الحديث أو علم مصطلح الحديث. مفهوم هذا؟ وأكثر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم هي الأحاديث المتواترة. الرواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هي الأحاديث الأحاد. الرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين نقلوا عنه الأخبار يزيدون عن 1500، أكثرهم ليس لهم إلا حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكثر أو نحو من 800 من الرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم عنه إلا حديث واحد، ومنهم من له حديثان، ومنهم من له ثلاثة أحاديث، ومنهم المكثر أبو هريرة رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 5374 حديثا. وليس معنى هذا أن أبا هريرة قد انفرد برواية هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عملت دراسات من المختصين وجدوا أن أبا هريرة قد توبع في أكثر هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الذي انفرد به أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغ 100 حديث. ومع ذلك يأتي الجهمية والمعتزلة ومن لف لفه من العقلانيين المعاصرين ويقولون أحاديث أبي هريرة كلها مردودة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عنه قد توبع فيها كما ثبته أبو زهم والعربي وغيرهم. طيب، ثم قال المؤلف عقب ذلك: وكلها
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين وللمسلمين اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكلها سوى الاول احاد.
سوى المستثنى منه يقصد به المتواتر، فاذا الغريب والعزيز والمشهور هذه تسمى باحاديث الاحاد. لكن هذه التسميه في الحقيقه ليس لها اصل عند اهل الحديث، وانما اخذها اهل الحديث عن علماء الاصول، وعلماء الاصول اخذوها عن الجهمية والمعتزلة وغيرهم طبعا، طوائف ما أريد أن أسميه. طيب،
قال: وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال فيها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول.
طيب، وفيها المقبول، المقبول هو الذي يجب العلم والعمل، وأما المردود فإنه لا يجب علما، فإنه لا يجب عملا، يجب يعني قد يعلمه الإنسان ويستفيد منه ويعلم ويعرفه، لكنه هل يجب عليه العمل؟ هذا العلم يجب عليه ان يعمل؟ وشيء ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تعمل به؟ ويدخل في ذلك حديث الفضائل قال القول الصحيح، وكلام الشافعي، كلام الامام الشافعي رحمه الله تعالى، وما اشترطه للعمل بالحديث الضعيف مشهور. والصواب في هذه المساله عند اهل الحديث هو الذي قرره العلماء رحمه الله تعالى، انه لسنا بحاجه الى العمل بالحديث الضعيف لكمال الشريعه. ولأن العمل بالحديث الضعيف قد يؤدي إلى البدع، أو إلى العمل بما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، والعبادات توقيفية. فإذا المردود لا يجيب العمل، لكنه يفيد العلم، يفيد العلم يعلمه الإنسان ويعلم أنه ضعيف. لذلك مثلا نجد أبا حاتم مثلا أو غيره من علماء الجرح والتعديل يقول: يكتب حديثه ولا يحتج به، يكتب اعتباره، أو نحو هذا من العبارات التي يذكرها علماء الجرح والتعديل. كما أنهم نقلوا حديث الوضاعين لمعرفتها والتحذير منها، ومعرفة أنها موضوع على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. طيب، أما المردود فيتوقف في العمل به حتى يتبين أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد البحث عن أحوال رواه. بعض طلاب العلم اليوم يأتي يخرج حديثا من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: وفيه فلان، لم أقف على ترجمة له، كنافع الذي يروي عن عائشة رضي الله عنها بعض الأحاديث من طريق روح أو غير روح بن جناح أو غيره، روح عن جناح عن عائشة، لا يدرى من هو نافع هذا. خرج له الإمام أحمد حديثا عن عائشة رضي الله تعالى عنها في المسلم، فقال لا أدري من نافع هذا، لا يدرى من هو. هذا الحديث نتوقف عن العمل به حتى يتبين لنا هذا الراوي من هو. لكن بعض الباحثين المعاصرين اليوم يقول وفيه نافع لم أقف على ترجمة له مثلا، ها؟ أو قال فلان لا أعرفه، لا يحكم عليه بالجهالة، ولكنه يأتي ويحكم على هذا الحديث مثلا بأنه حسن لغيره بالشواهد. الراوي إذا لم تقف له على ترجمة فتتوقف عن الحكم على حديثه، وإذا قال فيه أحد من النقاد لا أعرفه معنى هذا أنه مجهول، وتنظر هل هو مجهول عين أم مجهول حال. فإن كان مجهول حال فإن حديثه يصلح في الاعتبار والشواهد، وأما إذا كان مجهول عين فإن حديثه لا يصلح في الاعتبار والشواهد ولا يفهم إلى درجة الحسن لغيره. وهذه مسألة قد تخفى عن البعض. إذن الحديث المردود نتوقف عن الاستدلال به على البحث عن أحوال رواته دون الأول الذي هو الحديث، أو يعني به الحديث المقبول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل.
قال وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار.
نعم، العلم النظري هو المتوقف على النظر والاستدلال، ويخالف العلم الضروري اليقين. وقلت كما تقدم كما قال جماعة من العلم رحمه الله تعالى كابن عبد البر وغيره أن الحديث متى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يفيد العلم والعمل، وأما إذا كان مردودا فإنه لا يلتفت إليه. لكنه قد يفيد العلم النظري أو لا كما تقدم، قد يفيد العلم النظري الذي نبه عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هنا، لكنه لا يجب العمل، لا يوجب العمل، فيبقى إجابه للعمل محتاجا إلى شيء من النظر.
قال ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول الفرض المطلق والثاني الفرض النسبي، ويقل إطلاق الفرضية عليه.
نعم، قال ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند، يعني الطرف الذي فيه الصحابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. فالأول هو الفرض المطلق أي الذي يوجد فيه التفرد في أصل السند، والثاني الفرد النسبي، ويكل إطلاق الفرد عليه. أكثر ما يطرق يقال هذا حديث فرد على الفرد المطلق، على الغريب المطلق الذي يتفرد به الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا باصطلاحات المحدثين، إذا قرأت في حديث قالوا هذا حديث فرد، ما معنى هذا؟ ما الذي يتبادر إلى الذهن؟
الصحابي.
يتبادر إلى الذهن أنه قد تفرد به صحابي واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا قالوا هذا حديث غريب، فمعنى هذا أن الأصل والذي يتبادر إلى الذهن أن الحديث قد تفرد به راوي في طبقة من طبقات الإسناد. إذا معرفة هذا تفيدنا في معرفة مفهوم اللفظ الذي يطلقه المخرجون أو يطلقه علماء الحديث، إما أن يقولون هذا حديث غريب أو يقولون هذا حديث فرد. فإذا قالوا هذا حديث فرد، فافهم أن التفرد هنا في الغالب أنه تفرد الصحابي بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قالوا هذا حديث غريب، معنى هذا أنه فرد نسبي، غريب نسبي، تفرد به التابع عن الصحابة، أو تفرد به التابع التابعين عن التابعين، وهكذا. نعم. طيب، هل لهذا أثر في الحكم على الحديث؟ طيب، يعني هناك شبه قاعدة يسير عليها كثير من طلاب العلم اليوم، وهي أن الترمذي إذا قال حديث غريب بمعنى أنه قال أنه يضاعف هذا الحديث، هل هذا صحيح؟
لا،
بل إنه قد قال هذه الأحاديث أو قال هذه اللفظة في أحاديث رواها شيخ البخاري في الصحيح. فإذا هذه القاعدة ليست مضطردة، ولا نقول إنها قاعدة، بل ينظر في هذا الحديث هل هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ليس بثابت. ومن قال إنه كلما قال هذا حديث غريب بمعنى أنه حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم فقوله هذا منقوض بالأحاديث التي قال فيها ذلك وهي موجودة عند البخاري في صحيح. وبعض طلاب العلم يستخدم هذه العبارة في مؤلفاته، يعبر عن بقوله هذا حديث غريب عن الحديث غير الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما لا يلتفت إليه أبدا. نعم، فالحديث غريب له اصطلاح، وعند الحديث وفيه المقبول وفيه المردود.
قال: وخبر الآحاد بنقل عدل تام للضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح بذاته.
نعم، خلص الحافظ ابن حجر في كلامه بعد كلامه على المقبول وعلى الحديث المتواتر والآحاد إلى أنه قد بين أن الحديث المتواتر كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى أخبار الآحاد باعتبار هذا التقسيم، مع أنه تقسيم نعتبر أنه ليس بجيد، لكن جرى عليه أهل الحديث تبع العلماء الأصول وذكروه في كتبهم، فلا بأس من استخدامه، لكن نحذر من الهدف الذي من أجله قسم الجهمية الأحاديث إلى هذا القسمين، ونعلم أن الأحاديث الأحاد فيها الثابت وفيها غير الثابت. فإذا كان حديث الأحاد يعني المشهور أو العزيز أو الغريب جاءنا بنقل عدل تام الضبط، العدل معروف وهو ضد غير العدل، أي ثبتت فيه صفات العدالة من الصدق والأمانة والمروءة ووفور العقل وحسن الصمت السمت وما شابه ذلك، بنقل عدل تام الضبط، يعني أنه لا يخطئ في الغالب، يحفظ ثم يؤدي كما حفظ، هذا شرط بنقل عدل، هذان شرطان بنقل عدل. ومن أساسيات الرجل أن يكون عدلا ألا يكون من أصحاب البدع المكثرة أو أن يكون داعية إلى بدعته، لكنه إذا كان صاحب بدعة مفسقة وليس داعية إلى بدعته وليس بحديثه ما يشيد ببدعته ويزينها ويزهرفها، فإنه لا بأس بقبول الحديث عنه حتى ولو كان ليس بعدل في نفسه. فهذا يستثنى من هذه المسألة، وسوف يأتي معنى هذا في رواية المبتدعة بإذن الله جل وعلا، ولكن هذه خلاصة. قال: بنقل عدل تام الضبط، والضبط ضبط كتاب وضبط صدر، ضبط الكتاب أن يكتب الأحاديث عن شيخه ثم يحفظ كتابه هذا من على التزوير والتغيير والتبديل والتحريف، أو يكون هذا الضبط ضبط صدر، وبعض الرواة كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون ولكنهم يحفظون في صدورهم ولا ينسون ما حفظوه، وإذا أدوا ما تحملوه عن النبي صلى الله عليه وسلم معهم شيوخهم يؤدونه كما سمعوا، بنقل عدل تام الضبط متصل السند، أي لا بد أن نعرف أن هذا التلميذ سمع هذا الحديث عن هذا الشيخ، ولا بد أن نعرف في هذا أن هذا التلميذ قد لقي هذا الشيخ ولو مرة واحدة. أما إذا لم يثبت أن هذا التلميذ لقي الشيخ هذا ولو مرة واحدة فالمسألة فيها نظر من حيث الاتصال. لذلك اشترط علي بن المديني والبخاري وغيرهما، وهو الذي ذهب إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، إلى ضرورة معرفة أن الراوي قد لقي شيخه ولو مرة واحدة، وصوب ما ذهب إليه ابن المديني والبخاري رحمهما الله، خلافا لمن؟ خلافا لبعض المحدثين كمسلم، فإنه لا يشترط هذا، يكتفي بالمعاصرة، يقول هذا التلميذ وهذا الشيخ كان في زمن واحد في بلد واحد يكفي هذا، لكن هذا هل يوجب الاتصال واللقي؟ كم من إنسان اليوم في بلد فيه عدد من المشايخ وهو طالب علم ما رأى أحدا منهم قط إلا على الشاشة، فما بالك يعني بهؤلاء الرواة الكثر الذين انتشروا في البلاد الكبيرة الواسعة. لذلك كان شرط البخاري في الصحيح أقوى من شرط مسلم، فقدم صحيح البخاري على صحيح مسلم لأنه أشد اتصالا في الأسانيد، وقد ألفت المؤلفات في المحاكمة بينهما في الإسناد المعقد، فألف ابن رفيد السبتي كتابه السند الأبين في المحاكمة بين الشيخين في السند المعنعن، وفيه مؤلفات أخرى، فالبخاري أشد اتصالا، فإذا لا بد أن يكون السند متصلا. لذلك مثلا نجد أن مسلما أخرج أحاديث العراق عن عائشة، البخاري ما أخرج شيئا منه، وزعم بعض وذكر بعض أهل العلم رحمه الله تعالى أن عراقا لم يلقى عائشة، وإن كان عراق في المدينة في زمن عائشة، قال بعض العلم لم يلقى. هشام بن عروة زوجته كانت راوية للأحاديث، وسمع منها ابن إسحاق، وابن إسحاق في المدينة، وهشام في المدينة، وزوجته في المدينة، فكان يقول هذا كذاب كذاب كذاب، أين سمع منه؟ هشام كان يقول هذا في من؟ في ابن إسحاق، محمد بن إسحاق صاحب السيرة، يقول من كذاب هذا؟ من أين سمع من زوجتي؟ أين لقيها؟ وكان يروي عنه، لكن ثبت أن ابن إسحاق قد لقيها وسمع منها، لكنه هو كان ينفي هذا، ولعل الغيرة حملته أيضا على شيء من هذا. كيف؟ كيف روى عنه وكيف سمع منها؟ والنساء فيهن محدثات، كنا يحدثن من وراء الستر، وثبت أن ابن إسحاق لقيها، لكن كان يكذبه هشام بن عروة لهذا السبب. طيب، على كل حال لا بد أن يكون الإسناد متصلا. كيف نعرف الاتصال؟ نعرف أن هذا التلميذ فعلا سمع من هذا الشيء، وأنه قد لقيه ولو مرة واحدة، ولا نكتفي بالمعاصر على القول الصحيح. هذا الشرط الثالث في الحديث الصحيح. قال: غير معلق ولا شاذ. معلق من حيث اللغة قالوا لا تصح وانتكدت السيوطي في التدريب، وقال الصواب أن يقال من حيث الاشتقاق غير معلق. وغير هنا يعني استبعد لفظ استبعد به المؤلف من الحديث الذي يجب أن يكون صحيحا أن يكون معلل أو شاذا. والحديث المعلل هو الذي ثبتت له علة، سواء كانت العلة ظاهرة أم خفية. لكن الذي يقصده العلماء رحمه الله تعالى بذكر هذا في شروط الحديث الصحيح العلة الخفية القادحة في الحديث في سنده أو في متنه أو فيهما معا، مع أن الظاهرة السلامة منه، مع أن الظاهرة السلامة منه، كان يكون هذا التلميذ معروف بالسماع من شيخه وحضور مجلسه، لكنه سمع منه وهو صغير غير مميز، أو خرج أثناء لقاء هذا الحديث بالذات، خرج ليشرب الماء أو نحو ذلك، فلم يسمع ما قاله وساقه بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت تأتي وتدرس الإسناد وتقول هذا إسناد صحيح، لكن يأتيك أبو حاتم أو العقيلي أو الدارقطني أو الخطيب من بغداد من علماء العلل يقولون لا، هذا الحديث غير صحيح. ليش؟ قال فلان كان حاضرا للمجلس ولكنه لم يسمع هذا الحديث، خرج لحاجته ثم رجع. علة خفية قادحة أو لا؟ علة خفية قادحة في هذا الحديث. وقيسوا على مثل هذا، تدرس الإسناد وترى أن ظاهره الثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيه علة خفية قادحة. قبيصة ابن عقبة روى عن سفيان، وكثير من أهل العلم وطلاب العلم اليوم يصححون له، لكن تجد في بعض التراجم ايش؟ انه قالوا سمع منه وهو صغير فيضاعفونه فيه، معناه في الاصل انه ثقه، لكنهم قالوا اذا روى عن سفيان فهو ايش؟ فهو ضعيف. البعض يقبل هذا الاعلان والبعض الاخر لا يقبله. بعض الاحاديث ياتي اليه النقاد تروى من طريقين، احدهم متصل والاخر مرسل، فيصححونه على ظاهر السنة، ثم تجد كلمة في صف بين السطور في مثلا في الضعفاء لابن عدي بأن الصواب في هذا الحديث أنه مرسل. كان مر معي الحديث قبل أيام برواية محمد بن المنكدر عن جابر، صححه جماعة من العلم المتقدمين والمتأخرين، ثم وجدت في ترجمة أحد رواته أن الصواب في هذا الحديث أنه من طريق رجل عن محمد بن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن علي الصواب في هذا الحديث هكذا أنه مرسل. نسيت لفظ الحديث الآن، لكن هذه هي العلة، ما وجدتها إلا عند ابن عدي في أركان. وأما ظاهر الإسناد فهو إيش؟
صحيح.
تقول صحيح محمد كذب سمع من جابر أولا سمع منه، لكن ذكر ابن عدي وعلم بهذه العلة، فهي علة هذه الحقيقة إذا وقفنا عليها إلا ظاهر، لكنها من دقائق علم العلة. فإذا كان في الإسناد علة خفية قادحة أو في المتن فإن الحديث لا يصح بها، كان يكون المعروف في متن شيء والمنكر شيء، أو يكون هذا هو بهذا الإسناد محفوظ وبهذا الإسناد شاذ. فإذا قال غير معلم ولا شاذ، لا أداة نفي، أي أيضا كما يكون غير معلم يجب أن لا يكون شاذ. إذا المعلم هو الذي فيه علة خفية قادحة تمنع من قبوله مع أن ظاهره السلامة منه، سواء كانت هذه العلة في الإسناد أو في المتن وفيهما جميعا، ولا يكون أيضا حديثا شاذا، والشذوذ يكون في الإسناد ويكون في المتن ويكون فيهما جميعا. والحديث الشاذ هو ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، رجل ثقة ورجل صدوق لكنه خالف فلان وفلان أوثق وأحفظ، فيكون هذا من باب المحفوظ والشاذ. المحفوظ رواية الأوثق، والشاذ رواية الضعيف، والشاذ من قسم الضعيف حتى لو جاء من طريق الثقة من قسم الضعيف لأنه خطأ. هل يصح في المتابعات والشواهد؟ ما يصح في المتابعات والشواهد لأنه حديث خطأ، وبعضهم أدخلوا في الموضوع خطأ ليس قصدا من الضابط، أدخلوا في جنس إيش؟ في جنس الموضوع، لأنه ما قاله الراوي هكذا أصلا، وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أصلا، وإنما أخطأ فيه الراوي، فيكون حديثا خطأ أدخل بعض أهل العلم في الموضوعات. والصواب أنه حديث ضعيف، ولا يقبل أن يترقى، لا يصح من اعتباره والشواهد، لكن لشدة مبالغة البعض من أهل العلم عدوه في الموضوع. طيب، كالحديث المقلوب خطأ عدوه في الموضوع. نعم، إذا هذه خمسة شروط اشترطها أهل العلم للحديث حتى يكون حديثا صحيحا. قال وخبر الأحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. فإذا هذا أعلى، فهذا أحد قسمي الحديث الصحيح لذاته. ماذا يقابله؟
الضعيف
الصحيح لغيره، يقابله الصحيح لغيره، وهو الحسن لذاته إذا تعددت طرق كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا. طيب، فإذا هذا هو تعريف الحديث الصحيح. طيب، فإذا لا بد أن يكون بنقل العدل وهو الملازم للتقوى السالم من خوارم المروءة، ويكون مجتنبا للأعمال السيئة ومجتنبا للأفعال القبيحة من شرك أو فسق أو بدعة أو ما شابه ذلك، على التفصيل الذي كنت قد ذكرته من رواية المبتدع، وسوف يأتي منها فيها مزيد كلام بإذن الله جل وعلا. لا بد أن يكون الإسناد متصلا ليس منقطعا ولا معلقا ولا معضلا ولا ما شابه ذلك، ويجب أن يكون سالما من العلل وسالما من الشذوذ على ما تقدم تفصيله. قال ثم قال المؤلف
قال وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف.
نعم، تتفاوت رتب الصحيح الحديث الصحيح بتفاوت هذه الأوصاف، لأن الرواه ليسوا على درجة واحدة في العدالة، وليسوا في درجة واحدة، وليس الإسناد في درجة واحدة الاتصال، فيتفاوت الصحيح لذاته. لذلك قسم أهل العلم رحمهم الله تعالى الحديث الصحيح إلى سبعة أقسام. قالوا أعلاه ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم ما كان ما فرض به البخاري، ثم ما فرض به مسلم، ثم ما كان على شرط منه، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما صح من الحديث عند غيرهما. كان يصح الحديث عند أبي داود. ولماذا قسم الحديث الصحيح إلى هذه الأقسام؟ للترجيح بينها عند التعارض. يتعارض حديثان، أحدهم متفق عليه والآخر في صحيح ابن خزيمة. فأيهما أقوى؟ المتفق عليه. فيقدم الحديث المتفق عليه على الحديث الذي في صحيح ابن خزيمة، لأن ما متفق عليه الشيخان أقوى مما انفرد به ابن خزيمة. ثم قال:
ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما
ثم شرطهما
فإن خف الضبط
له. قال: ولتفاوت رتب الحديث الصحيح قدم صحيح البخاري على مسلم. لماذا قدم صحيح البخاري على صحيح مسلم؟ لأنه أشد اتصالا وأوثق رجالا. ثم مسلم يأتي بعد في الرتبة صحيح مسلم، لذلك يقال صح كتابين بعد كتاب الله جل وعلا صحيح البخاري ثم صحيح مسلم، وهذا عند المشايخ. أما عند المغاربة فقدموا صحيح مسلم على صحيح البخاري. لماذا؟ هل أحاديثه أقوى؟ لا، راعوا الترتيب وسهولة وصول الحديث. وإلا في الحقيقة الذي ينظر في صحيح البخاري سواء نظره كان في الأسانيد أو في المتون ما يقارن بصحيح مسلم. سند صحيح مسلم نازل مع ثبوته، واحيانا ربما روى مسلم في الباب في الاصل اول حديث في الباب عن سويد بن سعيد الحدثان، وسويد ضعيف، روى عن ابن اسحاق ما روى له البخاري، روى لبعض الضعفاء لامه ابو زرعه قال: كيف اخرجت لهؤلاء الضعفاء من أحاديث، كيف أخرجت حديث هؤلاء الضعفاء؟ قال: ومن أين لي أن أعلو بالحديث إلا من طريقه؟ لأنهم كانوا يلحظون العلو في الإسناد. وأسانيد مسلم دائما تجدها إيش؟ تجدها نازلة شوي، ليست كأسانيد البخاري. البخاري عنده ثلاثيات، مسلم ما عندهم شيء من الثلاثيات، معناه تلميذ من البخاري، فغلب على أسانيده النزول مع صحة المتون، وربما روى عن ضعيف ليعلو بالحديث، كان يحرص على العلو، لكن سيده نازل، فما يقال صحيح البخاري صحيح مسلم لا من حيث الاسانيد ولا من حيث المتون ولا من حيث الفقه. مسلم ما ترجم الابواب، ترجم الكتب فقط، تراجم الابواب اول من ترجمها القاضي عياض، ثم طورها العلماء حتى وصلوا الى عهد النووي. حتى اليوم تجد شرح النووي تراجم الابواب فيها تفاوت في بعض الالفاظ، تراجم الابواب في صحيح مسلم يختلف من طبعه الى طبعه، اختلافات يسيره في الالفاظ. اما البخاري كتاب مسبوك من اوله الى اخره، والعبره بالصحه، وصحيح البخاري اشد اتصالا في الاسانيد واعلى اسانيدا من صحيح مسلم، فهو المقدم. لكن اهل المغرب قدموه لحسن الترتيب، البخاري يقطع الحديث ويفرقه ويريده في غير مظانه ويستنبط منه احيانا استنباطات صعبه. اما مسلم يرد لك حديث الصلاه كلها في موضع واحد ويرتبها ايضا، لكن غير ترجم الابواب. نعم. ثم شرطهما، هذه ثلاثه اقسام، يعني قدم صحيح البخاري ثم صحيح مسلم ثم شرطهما. ما المقصود بشرط البخاري المسلم؟ ان يكون الرجال هم الرجال، وطريقه الروايه هي طريق الروايه، فلا بد من اجتماع هذين الامرين الرواه وايش؟ مع باقي شروط الصحيح، مع باقي شروط الصحيح، وان يكون الراوي عند البخاري روى عن هذا الشيخ وهذا الشيخ روى عن هذا الشيخ. ما هو يجمع خمسه رجال كل رجل في اسناد ويقول هذا الحديث على شرط البخاري وعلى شرط مسلم؟ لا بد من مراعاتها. وبهذا انتهى الكلام عن الحديث الصحيح، عرفنا الحديث الصحيح وعرفنا شروطه وعرفنا بعض الكتب التي ألفت في الحديث الصحيح، وهما صحيح البخاري ومسلم. وفي الحديث الصحيح كلام كثير، لكن ما نحتاج إليه في مثل هذه الجلسات المختصرة. ثم انتقل إلى الكلام على الحديث الحسن لذاته. طبعا ما تكلم البخاري عن الحديث الصحيح لغيره، وسوف يأتي معنا إن شاء الله. ثم قال
فإن خف الضبط فالحسن لذاته.
فإن خف الضبط فالحسن لذاته، يعني إن خف الضبط مع سائر شروط الحديث الصحيح فالحسن لذاته، هو الحسن لذاته، فهذا هو الحديث الحسن عند الجمهور، وهو الحديث الصحيح إذا خف ضبط راويه. فلا بد من اجتماع الشروط المتقدمة الخمسة، لكن بدل أن يكون الراوي تام الضبط يكون هذا الراوي خفيف الضبط ما أعرف كيف الضبط يعني حفظ في شيء يسير لكنه إذا كان خفيف الضبط مطلقا فهو ضعيف لكن خف ضبطه لذلك قول الحافظ بن حجر هنا فإن خف الضبط في الحقيقة فيها نظر إما أن يقول فإن خف ضبطه قليلا أو كان وأوقاته يقول فإن كان في ضبطه شيء يسير فهو الحسن لذاته لأن هذا هو الفرق الوحيد بين الحديث الصحيح والحديث الحسن الحديث الصحيح هو رواية تام بالضبط هل معنى هذا أن هذا الراوي ما أخطأ قط؟ البخاري أخطأ سفيان الثوري أخطأ سفيان العيينة أخطأ لكن الجمهور لا يلتفتون إلى الخطأ الواحد والاثنين والثلاثة لكن إن وجدوا أن الراوي أخطأ 5 مرات 7 مرات 10 مرات قالوا هذا في حفظه شيء يسير ما يمنعون قبول حديثه فيسمون حديثه والحديث الحسن والنقاط في ذلك على درجات بعضهم اصلا يضاعف الراوي بخطا وخطئين وهم النقاد المتشددون في نقد الرواه كالنسائي وابي حاتم وابن معين وما شابه من شابههم وبعضهم لا يعطيه مجالا اكثر ولا يخرجه عن حد الثقه الى حد الصدور وبعضهم يتوسع في هذا كالترمذي والحاكم لو وجد عند الراوي عشرات الاخطاء او عشرات الاوهام ما اخرجه عن حد القبول والبعض يسقطه بالغلطه والغلطتين والثلاث كما سلم ويجعله ضعيفا اصلا فنقاد الحديث في هذا على مراتب وهي المراتب المعروفه بمراتب ائمه الجرح والتعديل فمنهم المتشدد ومنهم المعتدل كالبخاري فمنهم المتشدد كابي حاتم ومنهم المعتدل كالبخاري والامام احمد ومنهم المتسالف كالترمذي والحاكم كما كرره الذهبي رحمه الله تعالى في رسالته المشهوره ذكر ما يعتمد قوله في الجرح والتعديل وهذا مبني على استقراء جيد طيب اذا هذا هو الحديث الحسن لذاته ما الذي يقابله؟ الحسن الغير والحسن الغير هو الحديث الضعيف اذا تعددت طرقه هو الحديث الضعيف اذا تعددت طرقه كما سياتي معنا والبخاري ارجع الكلام عليه قليلا ولو انه لكان مناسبا طيب
قالوا بكثرة طرقه يصحح
أي فيسمى الصحيح لغيره لكنه يسمى الصحيح
لغيره
يعني بكثرة طرقه الضمير يعود إلى إيش؟ إلى الحديث الحسن ذاته فإذا جاءت حديثان من طريق رجل صدوق من طريق رجلين من طريقي رجلين صدوقين فهذا هو الصحيح لغيره وأيهما هو الصحيح لذاته أم الصحيح لغيره؟ لو جاءك حديث واحد بإسناد واحد صحيح لذاته وجاءك حديث واحد بإسنادين وهو صحيح بإسنادين حسنين وهو صحيح لغيره فأيهما أقوى؟ صحيح لذاته هو الأقوى الصحيح لذاته هو الأقوى نعم ثم قال
قال فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد وإلا فباعتبار إسنادين
قال فإن جمع كقول الترمذي مثلا هذا حديث حسن صحيح هل يمكن ان يجتمع اللقبان؟ الصحيح له حده عند اهل الحديث والحسن له حده عند اهل الحديث فان وجدت احد النقاد قال في حديث هذا حديث حسن صحيح هل يجتمع الامران؟ هل يجتمع الامران؟ ما يجتمع الامران اذا لابد من تخريج هذا القول ويخرج هذا القول كقول الترمذي حسن لغيره على أن الترمذي مثلا تردد في أحد رواة هذا الحديث هل هو ثقة أم صدوق الثقة راوي الحديث الصحيح هو تام الضبط والصدوق هو راوي الحديث الحسن وهو قد خف ضبطه قليلا الأول يحكم على حديثه بالصحة والثاني يحكم على حديثه بالحسن فيكون الترمذي مثلا تردد في هذا الراوي هل هو ثقة أم صدوق فلذلك قال في حديثه حديث حسن صحيح أو يكون السبب في ذلك أن هذا الحديث قد جاء بإسنادين قد يكون المؤلف ذكرهما جميعا أو يكون ذكر أحدهما دون الآخر فقال هذا حديث حسن صحيح بمعنى إن هذا الحديث له إسنادان، أحدهما صحيح والآخر حسن، لذلك جمع بين اللقبين أو جمع بين الإصطلاحين. هذا أقرب الأقوال في توجيه قول الترمذي، وهو أكثر من استعمل هذا التعبير، واستعمله الألباني رحمه الله تعالى في عدد من كتبه، وبين في مقدمته لصحيح سنن ابن ماجه أن هذا الحديث جاء له طرق، منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن. فهذا يفسر به كلام الألباني أيضا بناء، وهو أحد القولين المذكورين هنا. نعم.
قال وزيادته.
إذا الترمذي رحمه الله تعالى له اصطلاح خاص وجهه أهل العلم بهذا على قول المشهور عند العلماء، وإلا فإن بعض أهل العلم ذكر تفسيرات أخرى لقول الترمذي هذا، ولكن المذكور هنا هو أقوى. نعم.
قال وزيادته رواهما. وزيادة راويهما مقبولة.
الضمير في قوله راويهما يعود إلى إيش؟
الصحيح والحسن.
إلى الصحيح والحسن. يعود إلى الصحيح والحسن. يعني زيادة لفظ في الحديث. زادها راوي الحديث الصحيح أو زادها راوي الحديث الحسن. أيوه. ما لم تقع منافية. هذا نفي. ما لم. ذات نفي. ما لم تقع منافية. منافية لإيش؟ لمتن الحديث أو لما رواه الثقات، لكن فيها زيادة علم فقط، فيها زيادة علم ليست مخالفة لا في إسنادها ولا في متنها.
ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، فإن خرج بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ.
نعم. هذه تسمى بزيادة، ما تسمى بزيادة الثقة، لكنه ذكر هنا كما يدل عليه الكلام الرواية المحفوظة والرواية الشاذة. فإن زاد راوي الحديث الصحيح أو راوي الحديث الصحيح أو راوي الحديث الحسن لفظة في الحديث أو رجلا في الإسناد، فإن كانت هذه الزيادة، فإن كان قد خولف بأرجح منه، فإن رواية الراجح هذا هي التي تسمى بالمحفوظ، ورواية هذا المخالف تسمى بإيش؟ بالشاذ. فبناء على هذا ما تعريف الشاذ؟
ما خالف
به المقبول من هو أولى منه. ما خالف به المقبول من هو أولى منه. المقبول شامل الثقة والصدق، ومن هو أولى منه الذي هو أوثق منه أصلا وأحسن حالا منه في الرواية أو في العدد. قد يكون الترجيح في العدد. هذا الحديث يرويه ثلاثة من الثقات أو من المقبولين، نقول من المقبولين على وجه، ويرويه هذا الثقة والصدق على وجه آخر، فروايتهم هي المحفوظة لأنهم أحفظ وأكثر، وقد يكونون في الدرجة سواء جميع الثقات، لكنهم يتميزون عليه بالاجتماع، يتميزون عليه بالكثرة. فرواية الأكثر أو الأحفظ هي التي تسمى عندها الحديث بالمحفوظ، ورواية هذا الذي خالفه تسمى بالشاذ. فرواية الشاذ هي الرواية التي يخالف فيها المقبول من هو أولى منه، والمحفوظ عكس ذلك. وبعض الطلاب قد يخلط بين هذه المسألة ومسألة المعروف والمنكر. المعروف ما ثبت برواية المقبول، والمنكر هو رواية الضعيف إذا خالف من هو أولى منه، إما في الحفظ وإما في الكثرة. ولا يحسنون استخدام هذه الألفاظ عند الكتاب، فلا بد من معرفة هذا، ولا بد أن تعرف أنه إذا قيل هذا حديث محفوظ فمعناه كذا، وإذا قيل هذا حديث كذا فمعناه كذا، كذلك إذا قيل هذا حديث معروف فمعناه كذا، وإذا قيل هذا حديث منكر فمعناه كذا، وسوف يأتي معنا مزيد وصل في هذا بإذن الله جل وعلا. فإذا الثقة أو الصدوق إذا خولف بأرجح فالراجح هو المحفوظ، والذي مقابله هو إيش؟
الشاذ.
هو الشاذ.
قال مع الضعف فالراجح المعروف لمعروف ومقابله المنكر.
طيب، معنى هذا أنه إذا وقعت المخالفة من رواية الضعيف لا نقول هذا من باب المحفوظ والشاذ، ولكن نقول من باب المعروف والمنكر. فرواية الثقة أو الصدوق تسمى هي رواية المعروف أو تلقب بالرواية المعروف. ورواية هذا الذي خالفه وهو ضعيف تسمى بالرواية المنكر. وهذا أحد إطلاقات المنكر عند أهل الحديث، وله إطلاقات متعددة، منها أن ينفرد الضعيف بالحديث. إذا انفرد أي راوي بالحديث لم يشاركه فيه أحد وهو ضعيف فإن حديثه يسمى منكر، كما أن رواية منكر الحديث تسمى بالمنكر. هذا من إطلاقات المنكر عند أهل الحديث. فإذا لا بد من التفريق بين المحفوظ والشاذ وبين المعروف والمنكر. ماذا تقول هذا من باب المحفوظ والشاذ؟
إذا كان مخالفة المقبول الثقة.
إذا كان مخالفة المقبول لمن هو أولى منه نقول أحسن، لمن هو أولى منه هذا الكلام أحسن وأسلم. طيب وماذا نقول هذا الحديث من باب المعروف والمنكر؟ إذا خالف الضعيف للمقبول، إذا خالف الضعيف بسبب بأي نوع من أنواع السبب للمقبول فإن روايته تسمى بالمنكر. طيب إذن هذا متعلق بالحديث الحسن والحديث الصحيح. وتطرق الحافظ منه إلى المحفوظ الشاذ وهو وتقدم بيانه، وتطرق معه إلى التفريق بينه وبين المعروف والمنكر وهذا بحسن الانتقال. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى بيان المتابع والشاهد. المتابع والشاهد، فقال رحمه الله:
قال والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع.
طيب الفرد النسبي تقدم معنا، ما المقصود بالفرد النسبي؟
الغريب في أحد طبقات
الإسناد من غير طبقة الصحابة. هذا الفرد النسبي. أنت تخرج من البداية ترى أن هذا الحديث أنه من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس، ثم تبحث عن طبق الحديث فتقف عليه من رواية عطاء. رواية عطاء هذه تسمى متابعة لرواية
سعيد.
فإذا في الأول كان في ذهنك أنه فرد نسبي، ثم لما وجدت له متابعا أصبح من باب العزيز، وقد تجد له متابعات أخرى. فإذا المتابعة يعني هي البحث عن روايات وافقت رواية هذا الراوي، والاعتبار وهي وتسمى بالاعتبار، والاعتبار سبب ما يرويه هل شارك الراوي سواه فيه. فإذا وجدت متابعا لهذا الراوي فإن عملك هذا يسمى بحثا عن متابعات. والمتابعة تنقسم إلى قسمين: متابعة تامة ومتابعة ناقص. فإذا كانت للراوي في الطبقة نفسها فهي متابعة تامة، وإذا كانت فيما دونه أو فيما فوقه من الطبقات فهي متابعة ناقص. طيب قال والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع. نعم.
قال وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد.
فإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، يعني هذا الحديث أنت وقفت عليه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وقفت عليه من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى إيش؟ يسمى شاهدا، يسمى شاهدا للحديث في الجملة، يسمى حديثا ويسمى متابعا في الجملة. والمتابع والشاهد والبحث عن طرق الحديث سواء في المتابعات أو الشواهد لا بد منه في تخريج حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ربما تكف عليه من طريق غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تكف على لهذا الطريق على متابع أو شاهد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيرتفع الحديث من درجة الضعيف إلى درجة الحسن لغيره، فلا بد منها. طيب وهذا أكثر ما وأكثر ما يستخدم هذا في الأحاديث الضعيف، في الأحاديث الضعيف. وإذا وقفت على طريق آخر للحديث من طريق متروك أو منكر الحديث أو كذاب أو وضاع فإنها لا تسمى متابعة. وإذا وقفت لهذا المتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا وقفت على متن آخر لهذا المتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق كذاب أو وضاع أو منكر الحديث فإنه لا يسمى شاهدا، لأن حديث هؤلاء لا تسمى متابعة ولا تسمى شواهد، لكن هذا إنما يعتبر في الأحاديث الصالحة للاعتبار. تقول رواه فلان وهو ضعيف، ولكن قد تابعه فلان وهو وإن كان ضعيفا مثله، إلا أن حديثه ما يرتقي باجتماع الطرق إلى درجة الحسن لغيره. تقف على حديث المثل الجائر من طريق عائشة رضي الله تعالى عنها بإسناد ضعيف، ثم تقول ولكن له شاهد من رواية الواقدي بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق صحابي آخر. هل تسمين شاهدا؟ ما تسمين شاهدا؟ وقد نبه علماء الحديث رحمه الله تعالى على مثل هذه المسائل في كتب المصطلح، وإن كان استخدامها عند المخرجين المعاصرين كثيرا. نعم.
قال تتبع الطرق لذلك هو الاعتبار.
تتبعها من الجوامع والسنن والمسانيد والمصنفات والأجزاء وكتب الفوائد وما شابه ذلك، هذا يسمى بالاعتبار. والاعتبار سبب ما يرويه هل شارك الراوي سواه فيه، لأنه في الأصل أنت كنت تعتقد أنه حديث فرد، لكن لما جئت تبحث عن الطرق والشواهد والمتابعات وجدت أن هؤلاء الرواة قد كثروا، وادعى أن هذا الحديث تفرد به فلان عن فلان ولم يتابعه أحد أحيانا يكون صعبا. وكم من حديث قال فيه البزار بأنه قد تفرد به فلان عن فلان ولم يثبت ذلك، وكم من حديث قال فيه الطبراني بأنه قد تفرد به فلان عن فلان في كتابيه المعجم الأوسط أو الصغير ولم يثبت ذلك، بل وجد مشاركة في رواية هذا الحديث. فهذه من الصعوبة بمكان تستطيع أن تؤلف كتابا على كتاب على هذه الكتب الثلاثة وعلى كتاب الحلية لأبي نعيم، يقولون في أحاديث تفرد بها فلان عن فلان، وهذا التفرد غير موجود في الحقيقة، غير حقيقي، بل قد وجدت الرواية من طرق أخرى صالحة للتحسين. أما إذا جاءت الطرق من طرق الكذابين والوضعين وممكن الحديث ووهات الرواه فكلامهم صحيح، لأن هؤلاء لا يعتبروا بمشاركة لهذا الراوي في رواية الحديث، لأنه قد يكون سرقوه منه فحددوا به وركبوا له الأسانيد. فهذا هو المتابع والشاهد. ناسب جدا أن يذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في أواخر كلامه على الحديث المقبول والمردود وبيان أقسام الحديث إلى متواتر واحد. وأكتفي بهذا المقدار في هذا اليوم على أساس أن نواصل غدا بإذن الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى الجميع العلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا وأن تزيدنا علما. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. اللهم أصلحنا في أنفسنا، وأصلح لنا أزواجنا، وأصلح لنا ذرياتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.